وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. سورة الأنفال من السور التي جاءت لترسم للإنسان خطا مستقيما في التعامل مع الله سبحانه وتعالى من خلال التعاطي مع ما جاءت به الرسالة الحقة الخاتمة على يدي النبي الأعظم محمد. ولا إشكال أن هذه الرسالة الخاتمة بنت بناءها على أصول محكمة ووضعت يدها على موطن القوة والاقتدار في الفرد المخاطب بهذه الرسالة. والإنسان بما أنه يتشكل من جانبين، الجانب الروحي وهو ما لم يصبر غوره إلى اليوم لأن الروح من أمر الله، وجانب مادي وهو ما يتعاطاه الإنسان متقلبا بين الصحة والسقم وبين العقل والجنون وبين الطاعة والتمرد، تمازجا بين مدرك عقلي وبين مدرك حسي. وكلنا يؤمن بأن للكون إله، وأن هذا الإله لا تدركه الحواس التي من خلالها نتحسس الكثير من الأمور من حولنا، بل في اقترابنا منه بعد وفي ابتعادنا منه قرب. وهنا يكمن السر الأعظم في حالة الربط بين العبد وربه. بالنتيجة أودع الله في هذا الكائن الإنسان، هذا الكائن العظيم الكبير، جوهرا من نوع خاص اسمه العقل، على أساس منه يرتقي الإنسان، وأيضاً على أساس من التخلي عن مدركاته يهوي الإنسان. وهذا العقل أحياناً يكون الموجب لارتقائه إرادة الإنسان، وأحياناً أيضاً يكون المستوجب لسقوطه وانهياره أيضاً هو إرادة هذا الإنسان. هنالك حوادث عارضة ربما تسلب الإنسان واحدة من النعم كالسمع والبصر والذائقة وما إلى، ولكن تبقى نعمة العقل هي سيدة النعم، سيدة النعم بالمطلق، لأن بها الإنسان يوازن حتى عند فرض فقد واحدة من النعم الكبرى من جهة والأقل قياساً بالمدرك وهو العقل. لذلك جاء في الحديث الشريف عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: لما خلق الله العقل استنطقه، عندما أوجد هذا الإنسان وأودعه عقل يرتقي به من عالم الحيوان الذي نشترك فيه مع بعض كبريات مع مجموعة من الحيوانات من حولنا، ثم ننفرد بميزة هذه النعمة الكبرى العقل، القوة المدركة. يقول: لما أودعه الإنسان استنطقه، يعني لم يستنطق الروح عندما نفخها في الجسد، ولم يستنطق الجسد قبل أن يولج فيه الروح، وإنما عندما حصل التمازج وأحدث فيه هذه النعمة استنطق هذا المدرك. ثم قال له: أقبل فأقبل، يعني الإرادة للمطلق استنطقت العقل دعوة له في الاستجابة فأجاب. ثم قال له: أدبر فأدبر، هنا تسليم في كلا الحالين. وأيضا الشارع المقدس يتعاطى معنى التكليف على هذا الأساس: افعل ولا تفعل. فالإنسان يوازن بين المرحلتين. ثم قال جل شأنه: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، يعني من العقل. ربما يقول قائل: إذا ماذا نصنع مع الذين هم الأفضل على الوجود، ألا وهو محمد وآل محمد؟ وللجواب نقول أن العقل المخاطب هو العقل الأول، والعقل الأول هو عقل النبي الأعظم محمد. بناء على هذا الحديث أيضا القدسي المروي عن طريق الإمام الباقر عليه السلام يقول: ولا أكملتك إلا في من أحب. وهذه قرينة على ما هو المراد: أما إني إياك آمر، أي أيها العقل، وإياك أنهى، وإياك أعاقب، وإياك أثيب. ومن حقنا نحن الآن أن نسأل: ما هو موقعنا من الإعراب؟ وما هي المساحة التي نشغلها من الربط في هذا الحديث؟ الكل عقلاء، ولو لم يكن من الدليل على العقل إلا هو قبول الهدي الذي جاء به محمد وآل محمد لكفى. عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة منابر من نور، عليها رجال وجوههم من نور، ليسوا بأنبياء ولا بشهداء. هذه صفة القوم. فقال عمر بن الخطاب: فمن هم يا رسول الله هؤلاء الرجال الذين يشغلون مقام النورانية على الساق الأيمن من العرش، كتبت أسماءهم بمداد من نور، لهم جلوس من نور، لهم إشراقة وجه من نور، من هم هؤلاء؟ أكو أشياء عاشها الرعيل الأول وأخذها من منبعها الأصلي، ربما لم يتأثر البعض منهم بمعطياتها، ولكن في كون هؤلاء شكلوا حلقة وصل وسبب نقل لأن تصل إلينا المعلومة، ما يستوجب منا أيضا أن نبحث عن الكثير الكثير. فسأل من الرسول: من هؤلاء؟ جماعة اللي بهالصفة بهالمكان الخاص؟ يعني احنا بعضنا دائما يريد الجنة، صح ولا لا؟ هذا أكثر ما عنده من طموح، يريد يتخلص من النار، هذا أكثر من عنده من طموح، لكن يدون اسمه على ساق العرش، يحجز له موقع يجلس عليه في عالم النورانية والملكوت، هذه تحتاج همة، اللي أشرت يوم من الأيام لها إشارة خفيفة. قال: هم الذين تواصوا في الله. النبي قاعد يجيب صفاتهم، دول تواصوا في الله، على الزين تواصوا في الله، للدفع عن الشين أيضا تواصوا في الله، يحب الخير لنفسه ويحب الخير للناس، ما يحب الشر لنفسه ما يحب الشر للناس، رغبة في الوصل مع الله سبحانه وتعالى. وتواخوا في الله، عقدوا قرن الأخوة والمحبة. ومن هنا عندما نرجع إلى صفحة التآخي أو المؤاخاة بين المسلمين التي أحدثها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة بعد الهجرة، ليخفف عن المهاجرين ما حل بهم من صعوبة مفارقة الأهل والأحبة، وربما أيضا نصيب من الدنيا معين في مكة المكرمة، وعزة الوطن له قيمتها، ومكة لها قيمتها الخاصة وجوهريتها، آخى بين المهاجرين والأنصار. ثم ادخر عليا لنفسه بعد فترة من الزمن، عندما استقر المهاجرون ومسكوا بعض أسباب الحياة، نزل القرآن بخطاب جديد: إنما المؤمنون إخوة. بعد ذيك الأخوة اللي أجراها النبي على نسق الأخ لأخي مهاجر وأنصاري وتقاسم الأموال وما إلى، الآن ملاك الأخوة أخوة عامة، أخوة في الإسلام، أخوة في الدين، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، كما هو منطوق الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وآله وسلم. إلا أن الأخوة بين النبي بقيت حتى بعد وفاة النبي: علي أخي ووصيي وخليفتي من بعدي، الأخوة ظلت متزامنة. نحن اليوم في مسيس الحاجة أيضا إلى أخوة من هذا النوع، الأخوة في الله، التآخي في الله. إذا ما ساد الموقف روح التآخي في الله، الحياة تأخذ طابعا آخر ولونا جديدا. الصفة الثالثة: وتواصوا في الله. أيضا إحنا أمور تحدث، نكبات تنزل بالإنسان المؤمن، المؤمن لا يترك وحاله. هنا نشوف الإنسان لما تنزل النازلة بأخيه المؤمن، ما يحدث من فعل أو ردة فعل ما لها من قيمة في ميزان التعادل في التعاطي مع الحدث. نشوف فقبل لوين توصلنا، لوين توديننا، لوين تجيبنا. أحيانا الإنسان يقف لصالح طرف لا لشيء إلا لعنصر القرابة الدخيل على الحق، أو عنصر الغنى الطارئ على الفرد، أو عنصر الوجاهة المكتسب إن بحق أو بباطل وما إلى من الأمور. شوف يقف يصطف في هذا الخندق على حساب الخندق الآخر.
وتحابوا في الله. المحبة في الله تعني التضحية بكل غال ونفيس. إذا أحب الإنسان إنسانا، أحب الإنسان معتقدا، تطلع الإنسان إلى درجة الحب في هدف، يضحي من أجله، ولا يكون ذلك حتى يتعرف الإنسان على أهمية ذلك الشيء الذي أراد أن يفرغ الحب فيه. لذلك ولو قطعتني في الحب إربا لما حن أو مال الفؤاد إلى سواك. أصلا ما يصير عند ميل وهوس ورغبة إلا أنت أيها المطلق. فهذه الحالة من الحب التي قد يتلمس الإنسان طرفا منها في الزوجة ولكن بنسبة، أو في الأبوين وهي بنسبة، أو في الأولاد الامتداد الطبيعي ولكن بنسبة، أو في أبناء المجتمع من حوله الذين أبرزوا لونا من الحب أو أيضا قدم لهم شيئا من الحب ولكن أيضا بنسبة. الحب الحقيقي، الحب المطلق، لا يليق إلا بالمطلق وهو الله سبحانه وتعالى. فدخل علي عليه السلام، يعني النبي قاعد يوصفهم، يقول ترى ذول الجماعة عندهم محبة من نوع خاص، عندهم تواصل، عندهم تواصي، عندهم أخوة. بالأثناء دخل الإمام علي عليه السلام. شوف، ما من موطن فيه عظمة أو إشارة إلى مكمن عظمة إلا وعلي فيه كالشمس المشرقة. كما أنه ما من معضلة وملمة إلا وينتدب لها علي عليه السلام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هم شيعة هذا، وأشار إلى علي. هذا الحديث الشريف لم ينفرد به أتباع المدرسة الإمامية، بل تمت روايته بطرق متعددة. الحميري في قرب الإسناد، الصدوق في الأمالي، البرقي في المحاسن، والنسابوري في الروضة. هؤلاء من الأسماء الممزوجة من الفريقين خرجت هذا الحديث الشريف. أقول هذه التحفة الكريمة، هذا المقام الرفيع الذي بيّن حدوده الرسول من خلال منطوق النص إلى ما يدعونا وعلى ما يحثنا، إنه يدعونا إلى تحصيل هذا المقام، خصوصا أن هنالك أحاديث مفادها أن أسماء تمحى ويوضع محلها أسماء قوم آخرين. من اللي يمحوها الأسامي؟ أقوالنا، أفعالنا الغير المنسجمة مع معطيات النص هي عامل المسح والتغيير. فبمقدورنا نحن أن نثبت هذه الأسماء، وأيضا بأيدينا أن نمارس عملية المسح. نحن اليوم في مسيس الحاجة أن نتحد فيما بيننا، وأن تتربع الوحدة بين جنباتنا، لأن المخاطر كبيرة جدا. ربما نحن في غفلة لما نعيش من النعم، في غفلة لما نعيش من هذا الرفاه، قد يكون استدراج من قبل السماء، احنا وش يدرينا. فاحنا اليوم احنا محتاجين الى ان احنا نتحد على بعضنا. واحدنا يقف إلى جانب الآخر، يتخلى عن كثير من الأشياء اللي هي أساساً لا هي شيء، يعني ما تسوى شيء، لكن شوفها تكبر وتشتغل وتتوسع ويصير لها أنصار وتضيع القضية. لا، الشيء إحنا إذا ابتدينا معاه من البداية نقدر ننهيه وبأقل التكاليف. درهم وقاية خير من دينار من علاج أو في علاج. إحنا نقدر من البداية نستأصل الكثير من الأخطار. بعضهم يتصور الأمراض أمراض جسد بس، لأمراض الجسد سهلة، الواحد يوعك لفترة من الزمن، وحتى لو وعك ومات الأمر طبيعي، إنسان بيموت، مات اليوم ولا بكرة بيموت، الموت لابد منها. لكن أمراض الروح، أن الواحد يتحرك في وسط المجتمع في وسط الأمة بكم هائل من الأمراض، هو هذا الخطر. يعني مثلا العالم الآن تقوم قيامته على أمر معين، على مرض معين، بينما أمراض الروح تلف العالم من أقصاه إلى أقصاه. لكن وين المتحرك؟ ممن يعنيهم الأمر؟ أبدا. بالسهل تشوف استنفار في وزارات الصحة العالمية والإسلامية والعربية في سبيل تحصيل مصل لتحصين شعب معين أو مجموعة من الشعوب المداهمة بمرض ما. لكن تعال شوف الانهيار الأخلاقي، الانحطاط الديني، كل هذا أبدا لا يحرك ساكنا. فيروس واحد يدخل جسم الأمة مادي، الدنيا تقوم ما تقعد، لكن عشرات الآلاف ربما مئات الآلاف من المواقع الإباحية وقنوات الابتذال التي تنشط مع الشهر الفضيل القادم علينا، بلغنا الله وإياكم، هذا لا يحرك شيئا من وجدان من يعنيهم الأمر وأصحاب القرار على وجه الأرض اليوم أبدا، كأن شيء لم يكن. لكن شوف هذه الدنيا وش صايرة. يعني الآن هذا المرض إلى الآن لا زال في أضيق الدوائر، في أضيق الدوائر. يعني يقول أحد الدكاترة، يقول بالإنفلونزا الطبيعية العالم يقدم أكثر من 50,000 قتيل سنويا، بالإنفلونزا الطبيعية. يقول إذا قدرنا لهذا المرض الموت بالوتيرة الموجود عليها لن يصل إلى ما نسبة 50% من مجموع من يموت بالإنفلونزا الطبيعية. لوجه الدنيا ليش مشي ولو محطوطة؟ إيش معنى إلا هذا المرض؟ بعدين ليش هذا مرض خنازير، مرة مرض طيور، مرة مرض بعارين، مرة ليش هذا مرض بشر؟ والله مو مرض خنازير، الخنزير فقير الله بسيط، الخنزير حقل تجربة، إنفلونزا طيور حقل تجارب الطيور، إنفاق الإبل حقل تجارب الإبل، الجرثومة الأساس هو الإنسان، سبب المشكلة هو الإنسان المنحرف، الإنسان الذي يريد أن يستنزف ما في خزانات الدول المغلوبة على أمرها. تشايف لك الدول الفقيرة يطردون وراء المصل؟ أبداً، اللي يعيش يعيش واللي يموت يموت، لكن الدول اللي عندها خير لابد تدفع الضريبة. أكو حرب تجارية عالمية وتدار بأصابع اليهود، واليهود ما يوم من الأيام فكوا. اليهود، شوف اليهودي لو يحطونه في قبره ويتاح له يفكر، أول ما يفكر يطلع من القبر شلون يوصل للدولار. اليهودي هو هذه تركيبته. لذلك لا تستغرب شيء من الموجود اليوم. يعني مثلا اليوم بعضهم يدق، لا تسلموا على بعضكم، هل عناق شلو عنكم، المادري شنو أبد، كأن المرض أقوى من قدرة الله تعالى عليه. ليش؟ آخر وين إيماننا، وين التزامنا؟ كله طار هذا. وإذا مرضت فهو يشفيني، كل هذا طار أبد، ما عاد شفاءنا وإنقاذنا من علالنا إلا على أيدي أعداء الله على وجه الأرض. كون رامز فولت ما أدري شو يسمونه، هذا صاحب أكبر مخبر في العالم، كون هو يمدنا بالعافية. صوروا امتياز للمصل لأحد المصلات اللي استخدم لاستئصال أحد الأمراض الواردة، الامتياز ماله تدرون كم؟ 10 مليارات دولار، 10 مليارات دولار إذا الامتياز الدول، وعليك أنت تفهم الوضع. لكن أيضا هذا ما يقلل من مسؤوليتنا احنا، كل مرض له أعراضه، وهالمرض بالنتيجة مو فتاك هو إذا الواحد التفت من البداية، بس إذا الواحد يعني كابر مع المرض، المرض بيطيحه، المرض بيطويه. لكن مع أول عارض كل واحد يروح. ولذلك أنت تشوف اليوم هل هناك حالة من التثقيف في اتجاه هذا المرض تتوازى مع ما يراد أن ينفق على هذا المرض؟ 10% من عنده، 20% من عنده. لذلك الواحد ما تقدر تقنع الإنسان القالع، الإنسان العاقل ما تقدر تقنع أن هناك شيء وراء الكواليس، ما تقدر، لأن هذا الواقع. بحط لك كذا مليار للعلاج، بس توعية 1 مليار مدفع لك، هذا موجود، شوفوا قنواتنا وشوفوا وضعنا. لذلك الخطاب عندما يقدم للأمة يفترض أن يكون ملامس لفطرة الإنسان حتى يتقبل. النبي لما جاهم بصلة الرحم خطاب للفطرة قبل أن يخاطب العقل، الناس تقبلوه. عدم أكل الأموال بينكم بالباطل لما خاطبهم ما خاطب عقلهم، خاطب فطرتهم، الناس قبلوا من عنده. فالركن الأول ركن الخطاب، حتى احنا نصير مجال ان احنا نتحد على بعضنا ونشكل وحدة فيما بيننا، كون خطابات فيما بيناتنا تلامس هذا الجانب، جانب الفطرة. الجانب الثاني هو أيضا مخاطبة العقل، وهي حالة أرقى من حالة الفطرة، باعتبار عندنا عاقل في الدنيا وعندنا متعقل، فارق بين الاثنين ترى. العاقل موجود، العاقل هو عبارة عن من يرتب الجزئيات لينتزع منها أمر كلي، أو يسقط الكلي على الجزئي لينتزع قضية، هذا إنسان عاقل رتب الأوراق بناء على مدركات علمية. أكو إنسان لا، مو عاقل، متعاقل، بناءه عاقل، لكن لما تفتش تشوف لا والله، تسمع كلامه وين وين العقل، تقرأ له تشوف بينه وبين العقل مسافة كبيرة، وهذا أيضا لا يحد بحد. فالخطاب أيضا مو للإنسان المتعقل، لأن الإنسان المتعقل هو أساسا أحيانا يعرف نفسه مو فاهم، بناء فاهم. أيضا الوقوف على واقعية الأشياء، إحنا اليوم يهمنا أن إحنا نقف على واقعية الشيء قبل نقله. إحنا مشكلتنا من نريد ننقل قضية نضخمها، ولما تضخم القضية إن بحثت عن الحل راح يصير الحل أكبر من القضية، بينما لو نقلت القضية بكل مشخصاتها في حدود دائرتها الحل راح ينطبق، بعد الزيادة كالنقيصة ما راح تصير. انت لو تعطي الواحد مضاد حيوي دون الحاجة انت ما اعطيته شيء، ولو اعطيته مضاد حيوي فوق الحاجة ايضا انت دمرته، ما طلعته من الحل. نفس الشيء في قضايانا، فكن نلتفت الى هذا الشيء، ننقل الاشياء ضمن حدود دائرتها. ايضا شيء مهم اليوم لابد من الالتفات له، ان نجعل الحسن الظن بمثابه قاعده الاساس التي تتفرع عنها جميع الفروع في حياتنا، ولا حياتنا تنقلب الى جحيم. اذا ما يصير عندي حسن ظن في زوجتي وين راحت وين جات، اذا ما عندي حسن ظن في اولادي وين راحوا وايش اكلوا وايش شربوا، إذا ما عندي حسن ظن مع صديق اللي قاعد معاي في الجلسة هذه مشكلة. حياتنا تتدربك، أوضاعنا تختل، فيكون عندنا حسن ظن. احنا نشوفه يروح بعدم حسن الظن للبعيد. شوف ناس قاعدين في مجلس، من يحاكي الثاني قال ايه اكيد يحكون علي، انا طوفت فيحه. ليش تعيش هالدائره؟ وللواحد احنا شو نقول؟ نقول كل يرى الناس بعين طبعه، بعين ذاته. فاذا انا سوء الظن يسود موقفي، ذاك سوء الظن البعيد يسود موقفه، ما يصير عندنا ثقه فيما بيناتنا. بعدين لا سمح الله لا تزاوج يصير، لأن كله على سوء الظن. توا واحد خاطب من واحد، فرفض صاحب الولي الأمر، رفض. السبب عدم القبول ويش هو؟ قال لأن يوم من الأيام شفته يمشي مع فلان، وفلان مخاش آدمي، إذن هذا أيضا مخاش آدمي، وهذا منطق عقل. هذا يمكن وقف يمه بياخذ رقم تليفون بيسأله عن شيء، شافه يوم من الأيام واقف يم فلان. هذا عبارة شدة التدين والالتزام. لكن لو بتفتش وتفتش تشوف، ممكن تشوف مصيبة، ممكن تشوف طامة كبرى، مو مسألة واقفة مع واحد في الشارع. رفع مستوى الشعور بالمسؤولية بين الأفراد، احنا هم هذا احنا نحتاجه اليوم. إذا ما يصير عندي شعور بالمسؤولية في البيت، ولا عندي شعور بالمسؤولية في الشارع، ولا عندي شعور بالمسؤولية في العمل، همات هذا الإنسان ما أدري وش راح تصير الحياة. إذا المرأة تطلب من الزوج شيء وما يوفر ذلك الشيء، هذا معناه عدم الشعور بالمسؤولية. والشعور بالمسؤولية والقيام بالمسؤولية يحتاج إلى مقدمات أيضا تكون تهيئها. إذا الواحد شباب موجود اليوم، أبوه الله يجزي خير زوجه، أبوه الله يجزي خير أعطى شقة، أبوه الله يجزي خير أعطى سيارة، الله مان عليه، لكن بعدين تزوج صاروا يجون على أيام العيال، ما يحتاج لهم بالسالفة يجوا، بعد ما يحتاج شيء، صاروا يجون واحد ورا الثاني، صار يوقف على أبوه. زين، هني خيارين. خيار واحد يقول لأبوه لا والله خلاص تعب على روحك، اللي علي سويته. خيار ثاني يوفر له، لما يوفر له لا هذا صح بالمطلق ولا أيضا هذا صح بالمطلق. ليش؟ لأن الأب ارتكب جزء من الخطيئة عندما زوج الولد، فيكون يساعده للخروج من براثين الخطيئة اللي ذب فيها. ليش؟ لأن الولد إذا ما عنده قدرة على القيام بمسؤولية العائلة الأسرة، ما مفروض الأب يذب في أتون هذه القضية. صحيح بحصنة لو طلب الولد أو البنت الزواج بحصن، مسألة مو بس هذا الحد، احنا قاعد تشوفون حياتنا اليوم. ولو أعطاه معناها شنو؟ معناها الآن روح أنت واطرق بعض البيوت، إذا ما تحصل لك أولاد البغل أجلكم الله أصغر منهم، لو توزن بغل وتوزنه يمكن يرجح على البغل، إلى من الساعة 12 من الظهر نايم. خف واحد يقول لي والله قسيت، لا ما قسيت، البغل أحسن، البغل من الفجر قاعد فقير الله وينتظر يشتغلوا عليه ويشيلوا عليه ويكدوا بعد البغل. آخر هذا نريده يشتغل لنفسه، ما نريده يشيل حمل غيره، لا حمل الأب ولا حمل الأم، شيل حمله حتى لا يصير بغل. ولا شنه معناها يعني سهر إلى الفجر؟ هذا إلا عالم البغولة، والله البغولة يناموا من المغرب ويرتاحون ويريحون. أصلا أحيانا حتى مستوى بغل ما يصير، تظلم البغل لما تقول فلان مثل البغل. فذي إحنا مسؤولياتنا، كون إحنا نتوجه ونتحرك فيها. فالشعور بالمسؤولية أمر مهم. الإحسان والتضحية للغير، وأنا ما أقول للأجنبي ولا أقول للبعيد، بس أخو الله من عليه، وأخو الله سبحانه وتعالى قدر عليه في رزقه، ما صار رزقه مو بصوت شيء مسكين، تعب بس ما صار. ذهنيات قابلية، حظه بالدنيا شنصة محدود. يعاد ويش يصير لما الأخ اللي الله من عليه يتعطف على أخوه، يحن على أخوه؟ ليش اللي يحب يشوف أخوه في موقف السائل؟ ليش اللي يحب يشوف أخوه في موقف الذليل بين يديه؟ ليش؟ قد يقول لي قائل أهل أشياء الأيام مو موجود. لا موجودة، بل أنت دفعته للأسوأ من ذلك. عندما يمد الإنسان يد للشؤون، وعندما يمد الإنسان يد إلى الجمعيات، وعندما يمد الإنسان يد إلى الوكلاء، ليش؟ ليش وصلت بالأمور لهالمواصيل؟ يعني ما عنده أب مقتدر، ما عنده أخوة مقتدرين، ما عنده عمومة مقتدرة، ما عنده خؤولة مقتدرة. إذا غابت هذه الأمور، ذيك الساعة الواحد يلجأ بمسألة ناتشار. أما إذا الواحد عند المصادر اللي يمكن أن تؤمن له شيء من رفع حالة العوز، فحينئذ عندنا شيء مهم وهو الإحسان. لما يحسن الإنسان يحسن في الأقرب، فالأقرب أولى، يعطي قرابته، يوقف قرابته على رجولهم، هذا شيء مهم. والمصانعة في الله هذا شيء مهم، يعني الإخلاص في العمل. لذلك أخرت حتى لا أؤكد عليه زايد. وعندنا أحيانا يضطر الإنسان إلى استخدام القوة في سبيل تحصين حصانة للمجتمع وتشكيل وحدة وانسجام بين أفراده، بدءا من البيت. الأب لما يضرب الولد ضرب عاطفة، ضرب تأديب. لذلك لا تقبل يد في ضرب إلا في مقام تأديب. فالواحد بينضرب وقت اللي بيأدبونه، الذي اليد تقبل لأنها يد بناء، يد تحصين، يد تضع الإنسان على خارطة الطريق السوي. طبعا احنا شكرنا للأستاذ علي العباد الله يجزي خير اللي جه ليلة الخميس، ومع الأسف ما كنا في خدمته، وقدم الشيء الكثير، وله شكر من الأخوة والأخوات في الجامع. وإن شاء الله احنا في القادم من الأيام نستطيع أن نقدم إن شاء الله ما يمكن أن يقدم. وبالنسبة لموضوع المرور، يعني كلكم يمكن سمع الإحصائية اللي طلعوها قبل يومين، وشلون كانت يعني إحصائية مروعة مخيفة. المملكة تودع كل يوم 19 شخص، كل يوم في المملكة 19 شخص يروحون إلى ثلاجة الموت بالحوادث. النسبة المئوية الموجودة فيها 18% تحت 30 سنة، يعني ورود بعدها ما تفتحت، يعني خيرة شباب الأمة، لأنهم حتما ذول مخلصين جامعة ويدورون على باب الله الرزق. شوفوا الرقم اللي شلون يرتقي، يقفز خلال 20 سنة فارق، كم يصير عندنا في إلى عمر 45، يعني من الحادث إلى اللي أعمارهم 45، 87% من مجموع حوادث المملكة كلهم عبارة عن شباب. 87%، كم باقي عندنا هنا الحين؟ 13% حق واحد شايب ومنتهي. أليس هذا الرقم مخيف؟ مجموعهم في السنة 7000 تقريبا وشوي. الخسائر المادية المترتبة عليهم مو ميزانية دولة ولا دولتين ولا ثلاث ولا أربعة، 13 مليار، 13 مليار و83% من المليار، يعني 14 كملوا هسه، بس الظاهر في حساسية المعصوم ما أدري، يعني 14 مليار تقريبا. خسائر سيارات ولمبات شارع وما يترتب عليها من أمور وتلفات تصير أحيان بضايع منقولة أو شيء. يعني ليست أرقام هذه مخيفة. السبب شنو؟ من أهم الأسباب عدم التقيد بالمرور، القيادة بعد السهر، واحد يسهر الليل ويسوق السيارة في النهار ويروح الروح ويروح الأرواح وياه. يعني ما بحرام حادث واحد أربع سيارات ما حد يطلع من عندهم إلا مفحمين، وين إحنا فيه؟ وين إحنا فيه؟ وإحنا بعد ما نرضى لما يحطون علينا جريمة سرعة، لما يحطون علينا جريمة قطع إشارة، لما يعاقبوننا ما نرضى، نقوم الدنيا ولا نقعد، صح ولا لا؟ رغم أنها ما فيها شيء، حقهم الجماعة، هم همات مسؤولين ومحاسبين أمام أكثر من جهة وجهة. فإحنا كنا نلتفت إلى هذا الشيء. السفر إلى برا إن شاء الله هذا راح أخصه إن شاء الله بخطبة كاملة يوم من الأيام، لأن أحد الدكاترة أمس جاني البيت من إحدى الدول الأجنبية، يعني دارس في إحدى الدول الأجنبية وله فترة ومسوي بحث اجتماعي عن عينات موجودة خارج من الرجال والنساء، يعني الشباب والشابات، وهناك خطورة غير طبيعية أخلاقية طبعا ودينية. فإن شاء الله إحنا يصير كلام حول هذا الموضوع في يوم من الأيام. شهر رمضان على الأبواب، احتمال جمعة الجاية ما يصير، احتمال قوي يعني طبعا يمكن 100 السبت إن شاء الله احتمال قوي جدا أنه يكون أول شهر رمضان إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا الله وإياكم للصيامة. بس شيء مهم، أيها الآباء أيها الأخوة، المقتدر يلتفت لأخوه، يلتفت الولد أخوه، الولد عمه، القرابة، لا تخلون الأجنبي هو اللي يعطف، إيش ما تقدرون أنتوا عطفوا، أدرنكم أصحاب خير، أصحاب يعني بر وإحسان وحب للبذل والعطاء، بس الواحد يتعطف قبل ما يحتاج أحد، ما تدري يوم اليوم الدنيا تدور تحتاج واحد يجي يعطف عليك. وفقنا الله وإياكم.